الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بل هذا وإن كان له وجه عند من تعلم الحكمة الإلهية المتعالية من الموحدين يقول القيصري إن هذا الكلام وهو إن علمه تعالى بذاته هو عين ذاته وأن علمه بالأشياء الممكنة عبارة عن وجود العقل الأول مع الصور القائمة به يقول هذا وهو كون العلم بواسطة الصور الموجودة في العقل الأول وإن كان له وجها من الوجوه أي يمكن أن يوجه بوجه صحيح لأن الحقائق الإمكانية في مرتبة الفعل هي علمه تعالى في مرتبة الفعل كما تقدم يقول ولكن هذا وإن كان صحيحا على مسلك العرفاء لكن القائل بهذه المقالة وهو الحكيم الذي يقول بأن العلم في هذه المرتبة يكون بواسطة العقل الأول وبما للعقل الأول من الصور هذا لا يقول بما تقول به العرفاء من أن الأمور الخارجية هي ظهور الحق في مرتبة الفعل هذا يعني علمه بالحقائق بتوسط ما هو حاصل من الصور عند العقل الأول وإن كان له وجه لأن الظاهرة عين المظهر في مرتبة الفعل الظاهر وهي الحقائق الخارجية والصور الموجودة في العقل الأول هذا الظاهر هو عين من هو عين المظهر والحق في مرتبة الفعل يعني أن الحقائق في مرتبة الفعل هي عين الحق لا في مرتبة الصفات ولا في مرتبة الذات بل فإذن فكلامه على إطلاقه ليس بصحيح وإنما هو صحيح لو أريد منه الظهور في مرتبة الفعل الاتحاد في مرتبة الفعل فكلامه على إطلاقه ليس بصحيح فهو كلام عن العلم الفعلي وليس بكلام عن العلم الذاتي يعني إن أراد طاليس الملطي أو ثاليس الملطي أن الصور الموجودة في العقل الأول هي علم الله الفعلي بالحقائق لأن كل موجود في الخارج هو علم فعلي للحق إن أراد هذا فكلام صحيح لكن على إطلاقه أن علم الله بالجزئيات هو علمه بالصور كلام غير صحيح لأن ظاهر هذه العبارة أن علمه الذاتي أن علمه في مرتبة ذاته هو علمه بالصور فكلامه على إطلاقه ليس بصحيح وهذا وإن كان له وجه وعندما تعلم الحكمة الإلهية المتعالية من الموحدين، يقول من تعلم الحكمة المتعالية وهي الوحدة الشخصية، وهي أن الحقيقة ليست إلا تلك الهوية الشخصية التي لا تكثر فيها، وهذه مظاهر في مقام الفعل، فهي عينه لكنها في مرتبة الفعل كان لكلامه وجها بناء على من؟ على الحكمة المتعالية، أي على نظر العرفاء. لكن هذا على مثلة هذا القائل من الحكماء لا ينطبق، لكن لا يصح مطلقا، أي لكن على إطلاقه هذا الكلام ليس بصحيح، يعني على نحو العموم والشمول، بأن علمه تعالى بالحقائق هو علمه بتلك الصور، هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح، لكن لا يصح مطلقا، أي هذا الكلام بنحو الإطلاق لا يصح، ولا على قواعدهم، أي ولا على قواعد الحكماء، أي حكماء الذين يقولون بأن العلم بالحقائق يكون بنحو العلم الحصولي الارتساني بالصور، فإن على قولهم هذا المفاسد المتقدمة تكون لازمة، لأنه يلزم أن يكون الحق تعالى لو كانت هذه الصور الجزئية الارتسانية الحصولية في مرتبة ذاته، للزم أن يكون معرضا للحوادث ومحلا للصور ومحلا للجزئيات وما تقدم من المفاسد التي تقدم ذكرها، ولا على قواعدهم، لأن العقل الأول، هاي كلمة لأنه، شروع في البرهان الأول على رد كلمات ثاليث الملقي، لأن العقل الأول حادث بالحدوث الذاتي، العقل الأول حادث بالحدوث الذاتي، واو حالية، والحال حقيقة علمه تعالى قديمة، كيف يكون العقل الأول هو العلم الذاتي للحق، والحال هو أمر حالي، وحقيقة العلم الإلهي قديمة، والحادث ليس بقديم، وعلى هذا الشكل وعليه على هذه المقدمات، العقل الأول حادث بالحدوث الذاتي، وحقيقة علمه تعالى قديمة، والحادث ليس بقديم، وعلى هذا فلا يكون علم الواجب بما عدا عين العقل الأول، العقل الأول إذا كان حادثا كيف يكون علمه تعالى هو عين العلم الأول، عين العقل الأول؟ بلي وحقيقة علمه تعالى قديمة. لماذا قديمة حقيقة علمه؟ يقول لأن حقيقة علمه عينه تعالى، حقيقة علمه عين ذاته، علمه عين ذاته، لأن صفات الحق سبحانه وتعالى هي عين الذات، فكيف يمكن أن يكون هو، أي العقل الأول، هو أي العلم الإلهي بعينه؟ فإذا لا يعقل أن يكون العقل الأول هو عين العلم للحق سبحانه وتعالى. وأيضا شروع في برهان آخر. البرهان الثاني يقول علم ذاته بذاته، عين ذاته، وهذا مسلم عند الجميع. يعني هذه المقدمة، وهي أن علم ذاته بذاته، عين ذاته من المقدمات المسلمة عند العرفاء وعند الحكماء، بل ولكن نسب إلى طاليس المزي أن علمه بما عدا بواسطة العقل الأول، لأن جميع الأشياء صورها مخزونة في العقل الأول، فالحق عالم بالأشياء قبل وجودها بواسطة صورها بالعقل الأول، يعني بواسطة صورها الحاصلة عند العقل الأول، لأنه تعالى عالم بالعقل الأول وبما فيه. هذا هو دليلهم على أن الله سبحانه وتعالى يعلم بما عدا، يعلم بالجزئيات بواسطة العقل الأول وبما في العقل الأول من الصور الجزئية، فجميع الصور الجزئية مخزونة في العقل الأول، والحق عالم بالعقل الأول فهو عالم بجميع الصور الجزئية. ولكن يأتي الكلام في نفس العقل الأول، هل يعلمه تعالى قبل خلقه أم لا؟ هل يعلمه تعالى قبل خلقه أم لا؟ فعدم العلم به قبل خلقه لا يناسب أنه مخلوق لله، أنه مخلوق لله. الإشكال يبدأ من هنا، أنك أيها الحكيم، والمراد طاليس المصري، تقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء بواسطة العقل الأول، لأنه يعلم بالعقل الأول، فعلمه بالجزئيات كان بتوسط العقل الأول. نحن نسألك، هل كان الحق تعالى عالما بالعقل الأول قبل خلقه، أو ما كان عالما به قبل خلقه؟ إن قلت ما كان عالما به قبل خلقه، فنقول غير المعلوم كيف يوجد، وكيف تتعلق الإرادة بإيجاده؟ فإذن لا بد وأن يكون العقل الأول قبل إيجاده معلوما للحق تعالى حتى يكون موجودا على صدق العلم الإلهي.
عندما يحب
بل كما قالوا على أنه لما كان الله سبحانه وتعالى له حب ذاتي لنفسه، فحبه الذاتي استدعى حبه علما لآثاره وموجوداته، بل من طريق الحب كما قال حركة حبية، بل لأن غير المعلوم لا يخلق، غير المعلوم لا يتعلق به الخالق، فإذا يعلم الحق تعالى بالعقل الأول قبل خلقه. فإذا لابد أن تسلم أيها الحكيم أن الله تعالى علم بالعقل الأول قبل خلقه، ثم خلقه بعد علمه به. فيتساءل ها هنا كيف يعلم به قبل خلقه؟ فيتساءل ها هنا كيف يعلم الله سبحانه وتعالى بالعقل الأول قبل خلقه؟ إن قلت لا علم له به لا يوجد مثل له، وإن كان عالما به يأتي السؤال على أنه كيف علم بالعقل الأول قبل خلقه. فإن علم به بواسطة شيء آخر يجري الكلام في ذلك الشيء الآخر. إن قلت علم بالعقل الأول بواسطة شيء ننقل الكلام إلى ذلك الشيء، كيف علم الله تعالى بذلك الشيء؟ هل علم به بنفسه أو بواسطة شيء آخر؟ وهلم جرى فيتسلسل، وهلم جرى فيتسلسل. وإن قلتم يعلم بالعقل الأول، وإن قلتم يعلم بالعقل الأول بنفس علمه تعالى بذاته، بنفس علمه تعالى بذاته. إذا سلمتم هذه المقدمة، يعني لا بد وأن يكون المخلوق الأول معلوما للحق بلا واسطة مخلوق آخر علم به أولا فأوجده، فإذا يقال يعلم بكل ما عداه بنفس ذاته. لماذا فقط الصور الموجودة في العقل الأول يعلمها بواسطة العقل الأول؟ فكما أنه عالم بالعقل الأول قبل إيجاده، فليكن عالما بما للعقل الأول من الصور قبل إيجاد العقل الأول، فيكون إذن علما ذاتيا أزليا بكل الحقائق قبل خلقها. واضح المثل؟ وهو المعبر عنه بالعلم الإجمالي، أي العلم البسيط في عين الكشف التفصيلي. وأيضا هذا قلنا الدليل الثاني، وأيضا كأنه يريد أن يكون من خلق شيئا لا بد وأن يكون عالما به قبل وجوده، وإلا لما تعلق في الإرادة بإيجاد ذلك الشيء. وأيضا العقل الأول لكونه ممكنا حادثا مسبوقا بالعدم الذاتي، العقل الأول لكونه ممكنا حادثا مسبوقا بالعدم الذاتي لهذه الأوصاف معلوم بالحق، لابد وأن يكون قبل إيجاده معلوم للحق، لأن ما لا يعلم، لماذا يجب أن يكون معلوما بالحق العقل الأول؟ للصور الموجودة في العقل الأول. الآن يريد أن يثبت على أنه لا بد أن يكون العقل الأول معلوما بلا واسطة شيء، لأن ما لا يعلم لا يمكن إعطاء الوجود له، لأن ما لا يعلم لا يمكن إعطاء الوجود له. فإذا نقول فالعلم به، أي بالعقل الأول، حاصل قبل وجوده، أي قبل وجود العقل الأول. وإذا التزمتم بأن العقل الأول معلوم للحق قبل إيجاده بعلمه الأزلي، يعني علمه بذاته يكفي لعلمه بمن؟ بالعقل الأول. فليكن علمه بذاته يكفي لمن؟ للعلم بجميع الصور للممكنات. بل فالعلم به حاصل قبل وجوده ضرورة، أي بداهة. فالعلم غيره، أي غير العقل الأولي، أو تقول فهو أي فالعقل الأول غيره أي غير العلمي. وبالجملة لو كان العقل الأول الواسطة لعلم الله تعالى بالأشياء لورد الإشكال في نفس لورد الإشكال بأن علمه تعالى بالعقل الأولي كيف كان؟ وقلنا إما أن يلزم التسلسل وهو الباطل، أو تقول بأنه يعلم بالعقل الأول بنفس ذاته وتنحل المشكلة ويندفع الإشكال. زين، وماهيته البرهان الثالث. وماهيته إشارة علما إلى البرهان الثالث، كيف يكون علم الحق تعالى بما عداه عين العقل الأول، عين العقل الأول في حين أن العلم بعض مراتبه واجب الوجود بالذات، وبعضه كيف نفساني، وبعضه إضافة محضة، وبعضه ماهية جوهرية كالعقل الأول. والماهية الجوهرية كيف تكون عين العلم الواجب بالذات الذي هو ليس بجوهر ولا عرب؟ الإشكال هو هكذا، أنه كيف يمكن أن تقولوا أن علم الحق تعالى بما عدا كالعقل الأول هو عينه، هو علمه علمه بالحقائق وبالأشياء، كيف يمكن أن يكون علم الحق بما عداه هو عين العقل الأول بما عداه كالصور؟ قلنا الجزئية بكل الحقائق، كيف يمكن أن يدعي المدعي هذا؟ والحال أن العلم كما علمتم مشكك ذو مراتب، العلم في مرتبة هو واجب الوجود لأنه عزم الحق سبحانه وتعالى، وبعض مراتب العلم هي كيف نفساني، وبعض مراتب العلم هي إضافة محضة كالعالمية والقادرية كالعالمية مثلا، وبعض مراتب العلم جوهر ماهية جوهرية مثل من كالعقل الأول، فإذا بعضه كيف نفساني وهو عرض، وبعضه إضافة محضة، وبعضه ماهية جوهرية كالعقل الأول. والماهية الجوهرية كيف تكون؟ والماهية الجوهرية المحدودة بحدودها الجوهرية كيف تكون هي علم الحق سبحانه وتعالى؟ الحق سبحانه وتعالى واجب وجود، وعلمه أيضا واجب وجود لأنه عين ذاته، فإذا كان علمه عين ذاته وهو واجب الوجود كيف يجتمع مع الماهية الجوهرية؟ فكيف تكون الماهية الجوهرية هي عين ذاته سبحانه وتعالى؟ والماهيات شيء والحقيقة الإلهية شيء آخر، يعني والحقيقة الإلهية ليست بجوهر ولا عرض. وبالجملة ما كان ماهية جوهرية لا يكون عين شيء هو تارة واجب الوجود، وتارة ماهية جوهرية أو عرضية. واضح؟ العقل الأول ماهيتون إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، هذا هو العقل الأول. أما العلم بما هو هو ليس هو العقل الأول، لأن العلم ذو مراتب كما قلنا، مرتبة منه واجبة الوجود، ومرتبة منه تكون جوهر، ومرتبة منه تكون عرض، ومرتبة منه تكون محض إضافة. فكيف يكون من هو بهذه المراتب المختلفة هو عين ذلك الشيء المحدد بحدوده الخاصة في الماهوية الجوهرية التي لا تشكيك ولا اختلاف فيها؟ وماهيته، قلنا هذا هو البرهان الثالث. وماهيته أي وماهية العقل الأول مغايرة لحقيقة العلم. يقول ماهية العقل الأول التي هي ماهية لو وجدت في الخارج كانت لا في موضوع، التي هي ماهية خاصة لا تشكيك فيها، مغايرة لحقيقة العلم بالضرورة. حقيقة العلم ذو مراتب مختلفة، مرتبة منها واجبة الوجود، ومرتبة منها تكون إضافة محضة. مغايرة لحقيقة العلم بالضرورة، لأن العلم قد يكون واجبا بالذات كما في علم الحق سبحانه وتعالى، لأن العلم قد يكون واجبا بالذات كعلم الحق سبحانه وتعالى، كعلم الحق سبحانه ذاته بذاته. علم الحق ذاته بذاته علم أزلي قديم. فالعلم إذن تارة يكون واجب الوجود بالذات ليس بجوهر ولا عراض، وهو علمه تعالى بذاته. وقد يكون العلم صفة ذات إضافة وهو الصور العلمية الحاصلة للنفس. هذا العلم هو الصور العلمية الحاصلة للنفس التي هي كيف نفساني. في هذه المرتبة العلم أصبح عرضا من العوارض. وقد يكون العلم إضافة محضة، مثل من؟ كالعالمية. فإذا العلم أصبح يختلف باختلاف مراتبه واجبا وكيفا نفسانيا ومحضة إضافة، بخلاف الماهية، يعني بخلاف ماهية العقل الأول، يعني بخلاف ماهية العقل الأول التي هي جوهر لا تختلف باختلاف المقامات، لا تختلف باختلاف المقامات من واجب الوجود تارة والصفة ذات الإضافة أخرى والإضافة المحضة ثالثا. فإذن العلم ذو مراتب، ولكن الماهية الجوهرية حقيقة واحدة لا تشكيك فيها. فكيف يمكن أن يدعى على أن العلم الإلهي هو العلم بالعقل الأول وبما فيه؟ فعلية هي عين العلم بالعقل الأول وبما فيه من الصور، هذا لا مانع منه لأنه علم في مرتبة الفعل. وإن أرادوا لا العلم في مرتبة الذات، فإن العلم في مرتبة الذات لا يكون عين العقل الأول بما فيه من الصور. فإذا هناك علم في مرتبة الفعل، وكل علم في مرتبة الفعل هو مسبوق بالعلم بالشيء في مرتبة الذات. ومما يشير إلى العلم في المرتبة الفعلية المسبوق أزلا بالعلم في مرتبة الذات قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الشاهد هاهنا: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كأن سائلا يسأل: كيف يتوقف العلم الإلهي على اختبار الناس حتى يعلم الله تعالى بهم؟ هل لا الحق سبحانه وتعالى عالم بكل الحقائق قبل إيجادها؟ نقول: ليس المراد على أن الله تعالى لم يعلم بزيد فإذا اختبره علم به، لا، يعلم به قبل خلقه وقبل خلق الكائنات أبدا وأزلا، لكن من أجل أن يصبح العلم الذاتي الأزلي محققا وفعلا خارجيا، يعني من أجل أن يصبح العلم الذاتي علما فعليا في الخارج، لا بد وأن يتلبس زيد باختياره طبقا بالمشيئة الأزلية الإلهية التي شاءت له الاختيار، لا بد وأن يتلبس في الخارج بالسعادة أو الشقاوة، بالخير أو الشر، فيكون طالبا خارجيا يحكي السعادة أو يحكي الشقاوة. فإذن فليعلمن الله الذين صدقوا، هذا العلم في مرتبة الفعل، وليعلمن الكاذبين، هذا العلم في مرتبة من؟ في مرتبة الفعل. والعلم في مرتبة الفعل ليس معنى على أن الله ما كان عالما إلا في مرتبة الفعل، كان عالما في مرتبة الأزل بكل شيء كليا وجزئيا، إلا أن الحقائق من أجل أن تكون هي لا بد وأن تتلبس في الخارج بقوالبها الفعلية. النطفة بما هي نطفة ليست بإنسان تام، لا يكون الإنسان إنسانا تاما إلا من بعد ما تصبح النطفة قاطعة لمراحلها المعينة متحققة إنسانا خارجيا موجودا بسن معين تكليفيين وهكذا. هذا مرتبة العلم الفعلي، ومرتبة العلم الفعلي إنما هي لكون الأشياء في واقعها الخارجي، وهذا يقينا لا بد وأن يكون مسبوقا بالعلم الأزلي الذاتي. دليل، يعني لا يمكن أن يتحقق الشيء في الخارج وأن يوجد وأن تتعلق به المشيئة الأزلية إلا بعلم سابق أزلي، وهذا تابع، هذا تابع، هذا تابع للعلم الأزلي الذاتي. لكن الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء وأعطى كل شيء على قدر سؤاله واستعداده. فإن قلت علمه بذاته مغاير لعلمه بمعلولاته، لعلك تقول إن علمه بذاته، يعني إن علمه بنفسه وبذاته الذي هو حضور نفسه لنفسه، هذا مغاير لعلمه بمعلوماته أو بمعلولاته على اختلاف النسخ. وهذا العلم وهو العلم بالمعلومات أو العلم بالمعلولات هو المسمى بمن؟ بالعقل الأول. كأنه يريد أن يقول هذا القائل: علمه بذاته ذاك أزلي قديم، لكن علمه بمعلولاته أو بمعلوماته وهي الحقائق الخارجية هذا هو المسمى عندهم بما بالعقل الأول. فواجب الوجود بالذات هو علمه بذاته، وذاك ليس محل للنزاع والكلام، وإنما الذي هو محل الكلام والنزاع والعلم بالمعلومات أو المعلولات، والعلم بالمعلومات أو المعلولات فليكن هو العلم بالعقل الأول. قلت ليس العلم حقائق مختلفة تشترك اشتراكا لفظيا في حقه تعالى حتى يقال إن علمه بذاته غير علمه بما عداه، بل علمه عين ذاته علما عنائيا كان منشئا لإيجاد الأشياء. علم الحق ليس علما انفعاليا كعلمي وعلمه، علمه علم فعلي هو منشأ لإيجاد الحقائق. فالمعلوم في مكتبة الفعل لا بد وأن يكون ناشئا عن العلم في مكتبة الذات. فحقيقة العلم حقيقة واحدة هي انكشاف الحقائق المتحققة بعلم الحقيقة الصمدية. فالحقيقة الصمدية هي تحقق جميع الحقائق، بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، فهو علم إجمالي في عين الكشف التفصيلي. والمغايرة بين علمه بذاته وعلمه بغيره، هذه المغايرة التي نحن نتصورها أن هناك علما لذاته بذاته وأن هناك علما لذاته بمعلوماته ومعلولاته حتى تصورناه من باب الاشتراك اللفظي، يقول والمغايرة بين علمه بذاته وعلمه بغيره حصيلة أذهاننا. هذا تحليل ذهني يرجع إلينا بنحو من التحليل والاعتبار. والمقايسة على الممكنات، لأن الغير ليس إلا شأنا وظلا من أظلاله تعالى. قلنا بناء على الوحدة الشخصية هذه ظهورات الحق، هذه أظلال الحق، بل قل حتى لو لم نقل بالوحدة الشخصية عالم الإمكان معنى حرفي رابط، والمعنى الحرفي الرابط هو محض تعلق، وما كان محض تعلقي كيف يكون غائبا عن الحق؟ هو محض الفقر والسؤال، هو محض الارتباط، وليس شيئا مرتبطا بالحق، هو ربط وارتباط بالحق. وما كان هكذا لا يمكن أن نفرضه بعيدا وغريبا عن الحق سبحانه وتعالى. فإذا هذه أمور تحليلية قسناها على الممكنات وعلى أنفسنا، فظننا أن هناك شيء خارجي يتعلق به العلم الإلهي، كما نحن نتصور زيد فتنطبع صورته في أذهاننا. إن كانت كل الحقائق هي محض التعلق بالحق فلا معنى لمثل هذه التصورات، ومن باب التقريب الذهني لا من باب التطوير نمثل بالصور الذهنية للناس، فإن الصور الذهنية للناس قائمة بنفس الناس وليست شيئا أجنبيا عن النفس، حتى نقول على أن النفس تعلم بنفسها بكيفية وتعلم بصورها بكيفية أخرى. هذه ناشئة وتابعة لنفس الناس. قلنا من باب التقييد الذهني أحسنتم، والشيء والنفس لا تغيب عن نفسها. الحق سبحانه وتعالى بذاته وشؤون ذاته حضوره لنفسه، والشيء بنفسه وبشؤونه لا يغيب عن نفسه. بل والاختلاف في المعلوم الناشئ من شؤون العالم لا يكون موجبا لاختلاف العلم. الاختلاف في المعلومات الذي هو ناشئ من نفس حقيقة العالم هذا لا يكون موجبا لاختلاف العلم. هذه شؤون العالم، هذه أخبار ظهورات العالم. أقرأ قلت حقيقة العلم واحدة. حقيقة العلم ليست من المعاني المشككة اللفظية المتباينة الموضوعة للحقائق المتباينة بنحو الجامع اللفظي، بل حقيقة العلم حقيقة واحدة ولا اختلاف فيها. حقيقة العلم واحدة والمغايرة بين أفرادها اعتبارية، هذه المغايرة إنما هي بتحليل ذهني وبتحليل عقلي. إذا اختلافها بحسب المتعلقات، إذا اختلاف حقيقة العلم بحسب المتعلقات وإضافتها إلى المعلومات والخارجيات، فهي أي المتعلقات لا تخدح ولا تضر في وحدة حقيقته، أي في وحدة عليكم السلام، أي في وحدة حقيقة العلم التي هي حقيقة واحدة مشتركة معنوية. حقيقة العلم حقيقة واحدة لا تعدد ولا تكثر فيها. حقيقة العلم هي حقيقة الانكشاف، سواء كانت انكشاف الذات للذات أو انكشاف شؤون الذات للذات التي هي من توابع نفس الذات. والحق تعالى يعلم الأشياء بعلم ما يعلم به ذاته. الحق تعالى يعلم الأشياء بعلم ما يعلم به ذات نفسه. علمه بذاته الأزلي علم علمه بشؤون ذاته وظهورات ذاته. وإذا كان هو شيء واحد وحقيقة واحدة فلا معنى لكي نقول أنه يعلم ذاته بذاته علما أزليا، ويعلم شؤون ذاته علما فعليا في الخارج، ويتوقف علمه على التحقق الخارجي للأشياء. واضح مثلا؟ فالأشياء كما تقدم لا يعقل أن تتحقق إلا بعدما تعلق بها العلم أزلا، فهي ناشئة عن ذلك العلم العنائي الإلهي. بل والحق يعلم الأشياء بعين ما يعلم به ذاته لا بأمر آخر كالعقل الأول. وكون العلم مشككا يختلف باختلاف، وكون العلم مشككا ذو مراتب، وكونه صفة ذات إضافة مثل ما كالكيف النفساني، أو إضافة محضة كالعالمية، في بعض الصور يعني في بعض الصور التي قلنا هي علم وليست بجوهر، بناء على أن العلم هنا في الموردين هو عرض، إما كيف نفساني أو إضافة محضة، أو إضافة محضة في بعض الصور ينافي كونه أي العلم عين العقل الأول. لماذا ينافي هذا؟ لماذا كون العلمي إضافة صفة ذات إضافة أو إضافة محضة ينافي أن يكون هو العقل الأول. قال لكون الأول يوم الأول وهو صفة ذات إضافة أو إضافة محضة لكون الأول عربا الأول عرب الكيف أن الثاني عرب والإضافة المحضة عرب والثاني وهو العقل الأول والثاني جوهرا وكونه أي العقل الأول جوهرا من الجواهر كما مر وكون العقل الأول جوهرا من الجواهر كما مر إنما هو لسريان الهوية الإلهية المراد من الهوية السارية هي النفس الرحماني وهي الوجود المنبثق وهي الفيض المقدس وهي الواحد الصادر من الواحد وكونه جوهرا من الجواهر كما مر إنما هو لسريان الهوية الإلهية وهي الوجود المنبثق والنفس الرحماني فيها أي في الجواهر أو فيها أي في ماهية العقل الأول فيها أي في ماهية العقل الأول بل وهذا في مرتبة الفعل عند العرفاء فهو عين الجواهر والحقائق الجوهرية فالحق عين الجواهر والحقائق الجوهرية لكن في مرتبة الفعل أي في مرتبة الهوية السارية لا في مرتبة الصفة ولا في مرتبة الذات الإلهية فيقول نحن نسلم أن الحق تعالى هو عين الأشياء لكن عليكم السلام في مرتبة الفعل في مرتبة الظهور في مرتبة التجلي لا في مرتبة الصفات لأن الصفات عين الذات ولا في مرتبة الذات فالله سبحانه وتعالى أجل وأقدس وأنزه من أن يكون هو عين الحقائق والأفعال الخارجية وليس عندهم أي وليس عند الحكماء كذلك يعني والحال أن الحكماء ليس عندهم مثل هذه الكلمات على أن الأشياء هي عين الحق في مرتبة الفعل فإذا كلام طاليس المنطي من أنه يعلم الجزئيات بواسطة العقل الأول ليس بصحيح ولنهاية الوقت نقول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.